أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام كما قلنا في النقطة الأخيرة من هذه المسألة، مسألة 34، وذلك بالنسبة للآثار التي تترتب على القول بأن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهور الربح اللي هو ارتفاع القيمة السوقية، لا ولا يتوقف على نض وتحويل هذا الارتفاع إلى نقد خارجي، فضلا عن القسمة وفضلا عن البحث بأن القسمة تكشف أو أنه لا من حين القسمة يملك أو إلى آخره، كل ذلك مش بحاجة على ما تقدم لديه. وكان المهم في تلك الأدلة هي صحيحة محمد بن قيس كما اتضح، والاحتمال الذي أبداه صاحب الجواهر قدس سره لا يرجع لي محصرا لانحصار الانعطاق فقط وفقط بعملية ملك أحد العمودين، وليس الانعطاق يتحقق من خلال أنه يملك أو من خلال ملكه أن يملك حينئذ حصته من أبيه بتسلطي على الإنضاض وأن له حق الإنضاض في البين كما تقدم لدينا ذلك. الأثر تنبيهان أشار لهم الماتن. التنبيه الأول لي تقدم فيما سبق أن هذه الملكية ملكية متزلزلة وليست ملكية ثابتة ومستقرة في البين، مناطة بعدم حصول خسارة وضيعة أو تلف في رأس المال، ووقت نقول تلف تلف جزء لأنه بالتلف الكلي قطع مدى تبطل المضاربة في البين لعدم الموضوع، يعني كيف كما أن المضاربة تبطل بموت أحد المتعاقدين المتعاملين أيضا تبطل المضاربة بانتفاء حينئذ رأس المال أو بعدم قدرة العامل على الاتجار، كان عنده قدرة ولا طارت القدرة واشترط عليه المباشرة مثلا كما تقدم لدينا، كما أن المالك والعامل ركنان في المضاربة كذلك بالنسبة للمال والعمل هما أيضا ركنان أساسيان في المضاربة في البحرين. إذا النقطة الثانية وهي بالنسبة للآثار، هنا جملة آثار أشار لها الماتن قدس سره، هذه الآثار سوف تبرز وتظهر في صورة ما لو قلنا بأن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره اللي هو ارتفاع القيمة، ظهور اللي هو ارتفاع القيمة وليس ظهوره ب عملية الإنضاض ولا القسمة ولا أي شيء آخر. وهذه الأثار هي كما يلي: أولا مسألة أنه له حق المطالبة بالقسمة بمجرد ارتفاع القيمة السوقية صار العامل شريكا للمالك في مالية العين، مش في الخصية الشخصية للعين، لا في قيمة العين وفي مالية العين بنسبة ما جعل له من ربح إلى مجموع رأس المال اللي هو للمالك، ونسبة ما للمالك أيضا من الربح ومن الحاصل والناتج في البين، فيكون العامل شريكا مع المالك في مالية العين وفي قيمة العين بنسبة ما له من ناتج بالنسبة لمجموع حينئذ مالية العين وقيمة العين في البين. ولذا إذا كان مالكا لحصته من الربح وبالتالي كان شريكا كان له، هذا الأثر الأول، كان له حق المطالبة بالقسمة بمجرد ارتفاع القيمة السوقية بلا انتظار النض وتحويل العروض إلى نقد وبلا انتظار القسمة، فضلا عن مسألة الفسخ، لا حتى بمجرد ارتفاع القيمة. هلأ مالك ملكية متزلزلة غير مستقرة في البين غير ثابتة، بس مالك، وهالمقدار من الملكية يخوله ويعطيه الحق حينئذ في المطالبة بالقسمة في البين. هذا الأثر الأول. هذا الأثر الأول، يعني إذا قلت له لصاحب الجواهر ما بده شيء به، بحط إيده على حيطه بيقول له هذا الأثر كمان بيترتب عندي أنا. كيف؟ حتى لو قلنا بأن ملكية العامل حصته الناتج موقوف على الإنضاض، وأنه قبل الإنضاض بمجرد ارتفاع القيمة السوقية حينئذ لا يملك حصته من الربح. ليش؟ لأنه أساسا ما في عندك ربح، أو إذا كان في ربح لا يكون مالكا له. ليش؟ لعدم وجود وعاء وظرف له، لا في الخارج ولا في الذمة، كما تقدم في كلمات صاحب الجواهر ونقلناها قرأناها عليكم إذا بتتذكروا. فيقول صح، قبل الإنضاض لا يملك حصته من الربح، ولكنه قبل الإنضاض يملك هذه عبارته إذا بتتذكر، يملك أو هو مالك لأن يملك حصته. مالك معناه له الحق وله السلطنة عن أن يملك حصته من الربح من خلال الإنضاض، بالإنضاض ملك أن يملك أو ملك أن يملك حصته من الربح به الإنضاض، لأنه مسلط على الإنضاض كما كان مسلط على شراء السلعة والعبد بألف درهم، هو أيضا مسلط على بيعه، هو وكيل من طرف حينئذ المالك، وليس وكيل بمجرد إيقاع البيع. قلنا أنه وكيل من الدرجة الثالثة للوكيل اللي مرت معكم في خيار المجلس، اللي إذا كان ثلاث معاني وثلاث أنحاء الوكيل، اللي هو بمثابة المفوض الثاني، والوكيل المطلق الصرحية ببيع وبيشتري، وبيشتري بأقل وبيبيع بأزيد مثلا إذا كانت المصلحة تقتضي حينئذ، وفي يوكل الغيب أنه يبيع ويشتري، وكيل المفوض كما لو كان المالك، ليس مجرد وكيل في إجراء الصيغة ولا وكيل في الفاسخ وفي التقايل، لا لا لا، وكيل بكل ما الوكالة من معنى. فهو كما كان وكيلا في شراء العبد بألف، وأيضا وكيل ببيع العبد بألف ودرهم واحد في أبيع، فهو مسلط على الإنضاض. إذا كان مسلط على الإنضاض فهو يملك حصته من الناتج بملكه للإنضاض وبتسلطه وحقه في الإنضاض في البيع. هذه حينئذ النقطة. إذا كان الأمر كذلك فملك أن يملك حصته من الناتج بالإنضاض في البيع، هذا الحق ثابت له بمجرد ارتفاع القيمة السوقية بلا توقف على الإنضاض. هذا الحق الذي يثبت له، ترجمته العملية كيف بتكون؟ بأنه يكون له حق المطالبة بالقسمة، يعني صار إلي حق. ها، هذا الحق ترجمته تكون حينئذ من خلال هذه الكيفية. بوسع صاحب الجواهر أن يدعي هذه الدعوة. هذا الكلام لو قيل من صاحب الجواهر جوابه واضح في البين، مجرد أن يكون له حق في العين من دون أن يكون مالك وشريك في العين، لا في الخصية الشخصية في العين ولا في الخصية المالية والقيمية، فضلا عن المثلية في البين، يعني الخصية المثلية والنوعية، إذا لم يكن شريكا منين له حق المطالبة بالقسمة؟ هلا بغض النظر أن القسمة تكون بتراضي الطرفين، إملي هاي، بس نفس الحق بالقسمة حينئذ لا يكون مناط بمجرد أن يكون له ملك أن يملك حصته بالإنضاض، لا، لابد أن يكون شريكا حينئذ في العين، ولو في مالية العين وفي قيمة العين، أو فقل لابد وأن يكون مالكا حينئذ لنسبة من مالية العين ولقيمة العين في البين، وإلا هذا الحق بالقسمة المطالبة بالقسمة، مش القسمة، حق المطالبة بالقسمة لا تكون، مجرد أنه ملك أن يملك حصته من الناتج بالإنضاض لا يخوله بأن يطالب بالقسمة. هلا بيقول صاحب الجواهر لا، له حق المطالبة بالقسمة استيفاء لهذا الحق الذي له في البين، والله هو العالم بحقائق الأمر. هذا الأثر الأول وكل ما يطلق. الأثر الثاني مسألة الإرث. إذا ارتفعت القيمة السوقية وهو طول عمره كان لا يلوي على شيء وقيمت قيمة سوقية معتبرة، يعني مثلا عطى 10,000 درهم تجر فيهم طلعوا له مثلا 5,000 درهم، مثل بعض التجارات وبعض الشركات اللي كانت اسمه الدرهم والدينار عندهم يفقسوا يوميا كل شهر 100 درهم تطلع مثلا 30 درهم مثلا سبيل الفرض، كان في ربح كان في خسارة، لا يعطي بهالكيفية. فبالتالي حينئذ طلع له 5,000 درهم وإله نص إنه 2,500 درهم، بعمره ما كان يعرف شكل الدرهم من الدينار، يميز لون الدرهم عن لون الدينار في البين، وهلا صار بحوزته 2,500 درهم بس مش مترجمين فعلا، بعدهم قيمة مرتفعة في البين. عطسة أودت بحياته في قلبه، بناء على أن العامل يملك حصته من الناتج بمجرد ظهور ربح اللي هو بارتفاع القيمة. التفتوا ببعض الرسائل العملية أنه يملك حصته بمجرد ظهور الربح، بس تعسألوا لهذا الفقيه أي متى يظهر الربح؟ هان بعضهم بيهد إما بيتهرب منها أو بيقول لك القدر متيقن إذا صارت عملية الإنضاض أو القسمة، بس تقول له بيكون عند ارتفاع القيمة السوقية مش معلوم. فنحن بدنا نقول لا، بظهور الربح اللي هو بارتفاع القيمة السوقية، مش ظهور الربح اللي هو بمجرد ظهور الربح والنقطة، لا ظهور الربح اللي هو ارتفاع القيمة السوقية. ميت ما بعد ارتفاع القيمة السوقية وقبل الإنضاض في قلبه، الحصة التي له من القيمة المرتفعة يصدق مما تركه وبيطلع حينئذ حق للورثة في البين، يعني مما يورث ويكون له انتقال قهري من العامل ما ملك بالفعل مجرد ارتفاع قيمة سوقية إلى ورثة حينئذ العامل. هذا إذا قلنا بأنه يكون بمجرد ارتفاع القيمة. أما إذا قلنا بالإنضاض، لا قبل الإنضاض ما كان مالك أي شيء، ليش؟ لأنه أمر موهوم كما مر معنا، يكون أمرا موهوما وأمر حينئذ من فروض العقل، ولا معنى لأن يرث الورثة الأمر الموهوم والأمر اللي هو من فروض العقل، بده شيء يصدق أنه مما تركه الميت وليس مما تركه الميت الأمر الموهوم واللي هو من فروض العقل في البين، بل لابد أن شيء فعلا حينئذ تركه في المقام. هذا الوجه أيضا في ضد عليه صاحب الجوهر، وهون على حق، يعني إذا هذا الوجه أو هذا الأثر الثاني بوسع صاحب الجواهر أن يقول بأنه لا لأنه بارتفاع القيمة صح ولم يملك. ليش؟ لأن ظهور الربح لا يكون إلا بالإنضاض، وقبل الإنضاض يكون أمر موهوم من فروض العقل، لكنه يكون عنده حق وله سلطنة، أو فقل الملك أن يملك حصته من الناتج بالإنضاض في البعيد. هذا الحق وهذه السلطنة هذا مما تركه الميت. مر معكم في محله من بحث الإرثي بأن الذي يورثه مش بس بالنسبة للمال، يعني ما تركه وما تركه ليس حصرا وحكرا على خصوص المال، بل يشمل المال ويشمل أيضا الحقوق في البين. لو كان عنده حق شفعة أو حق سرقفلية في البين، خلنا حق السرقفلية بالقطع بينتقل إلى الوارث، مع أنه بنفس العين ما إله حينئذ أي شيء، ولكن إله حق سرقفلية اللي هو بالمنفعة وليس حينئذ بالعين. هذا بينتقل للغير، لا سيما إذا كان يبذل بإزائه حينئذ المال. حق الشفعة قطع يورث أيضا، فضلا عما لو كان مالا وشركته في مالية العين أو شركته في شخص العين إلى آخره، يعني يملك مالا قيمة من دون خصية شخصية أو لا، حتى مع أي شيء يصدق عليه ذلك فإنه يصدق مما تركه الميت، وإذا بيكون قابل للتوريث صحا لا يورث ارتفاع القيمة السوقية كملك، يورث حقه حينئذ بأن يملك حصته من الناتج من خلال عملية الإنضاض. هذا بيطلع لمين؟ ورثة العامل، وساعتها بيصيروا إلى عملية الإنضاض. نعم الورثة ما إلهم الإنضاض. ليش؟ لأن الإنضاض أعطي لمن؟ للعامل بالمباشر، الورثة ليس لهم الإنضاض. ساعتها بيروحوا للحاكم بيقولوا له خلي ينظر يطلعنا حينئذ حصتنا وحقنا حينئذ من العين في العين اللي هو حق متعلق مش بالخصية الشخصية العين في مالية العين وفي قيمة العين أو النكات بدنا بس هيك شوية تأمل والتفات ما فيهمش. هذا الأثر الثاني وما يرتبط فيه. الأثر الثالث وهو مسألة الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بمجرد ارتفاع القيمة السوقية وصار مالكا لحصته من الناتج في البيت، صار مالك حصته من الناتج، صار حينئذ مستطيعا، فيكون حينئذ مشمولا لإطلاق ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فيجب عليه الحج. إذا حصلت عنده هذه الاستطاعة، خلينا نحكي على الاستطاعة المالية، افترضنا الاستطاعة البدنية وسربلت الطريق ومتشوف الأخير كله كان مأمن ومجهز، بس بقيت العجز من ناحية المالي في البين، فحصلت هذه الاستطاعة المالية، طلع له مثلا 2500 درهم من التجرة، بس بعد عبارة عن ارتفاع قيمة ما ترجمت إلى نقد فعلي وخارجي، يعني ما في عندك عملية نقد هون قطعا وجزما يصدق عليه بأنه مستطيع. إذا قلنا بأنه يملك من بمجرد ظهور ربح، وأن ظهور ربح بارتفاع القيمة السوقية غير متوقف على الإنضاض، وأن يكون العروض ناضا في البين، لا حتى قبل الإنضاض هو مالك فبذلك يصير مستطيعا، بالتالي يكون مشمولا لله الناس حج البيت مستطاع إليه سبيلا. وأما إذا قلنا بأنه لا، هو يكون له الحق ويكون مسلط على الإنضاض وبالإنضاض بصير مستطيع، فتناط حينئذ بالاستطاعة بأن يكون مالكا للربح الذي لا يكون إلا بعد عملية الإنضاض وترجمة ارتفاع القيمة السوقية والارتفاع في مالية العين إلى نقد خارجي. هذا الأثر الثالث. الأثر الرابع وهو مسألة البيع في الشراء الهبة الصلح وما يجري مجرى، أو بده يجعله ماهر في النكاح مثلا في البين، أو هي إذا كانت هي، نحن دائما إنه نحن فقهنا فقه ذكوري كما نتهم، يمكن يكون العامل امرأة مش رجل، تجعله حينئذ هو بدل الخلع في البين، يعني شيء تبذله له، بتقول راح تجارت إما امرأة أو لا رجل عطاها ميله راح تجارت وطلعت مالا حينئذ وفيرا، بس بعده بنحو ارتفاع القيمة السوقية في البين، وطلبت الطلاق ومدري شو، قال له بدك تبذلي في البين، بدك تدفع الفدية فيما افتدت به كما تنص على ذلك الآية القرآن، فافتدت نفسها مثلا ب 2500 درهم، وهذا 2500 درهم ما كانوش حاضرين بشيبتها، وإنما كانوا عبارة عن ارتفاع القيمة السوقية. فإذا كانت مالكة لحصتها من الناتج بمجرد ارتفاع القيمة السوقية اللي هو ظهور الربح كما أسلفنا، فتجعل حينئذ هو يعني بدل انعطاقها مثلا أو كذا بها المعنى. أيضا بنسبة لمسألة العتق فينا نفوتها بعين الاعتبار واضح، أجاز إما بناء أنه له حق مطلقا مجرد المشارطة والمكاتب اللي تمت بين المالك والعبد، أو لا بأن أذن المالك، عفوا المالك يعني السيد للعبد أنه يروح يتاجر، فتاجر وكانت حينئذ المكاتبة المشروطة أو المطلقة على 2500 درهم، أعطى حينئذ مالك من الملاك 10,000 درهم، تيجر طلعوا 5,000 درهم، 2500 يفو حينئذ بالمكاتبة التي تمت بين المال السيد والعبد في البين. وكانت هلا بعد ارتفاع القيمة السوقية ما كانش عندنا ترجمة، ما كانش عملية نض وتحويل إلى نض حينئذ فعلي وبتم فيها المكاتبة. بالبيع واضح كما لو اشترى، خلنا نفترض هو كان متيم بجمع الكتب أو كان طالب علم بمعنى الكلمة وقال بدي أعمل لي تاجر هيك لحتى يتحسن وضع الميد شوي، اشتري لي كم كتاب لأني أنا بحاجة لهم في البين، وكان راسه كتاب الجواهر لصاحب الجواهر اللي هو صاحب هيدي فراح اشترى كتاب جواهر بقديش مثلا؟ خلينا نفترض بايه 500 درهم. وين تعطيني 500 درهم؟ قال له هاودي ال 500 درهم اللي بالتجره الفلانيه اللي فيها ارتفاع القيمه السوقيه، فيجعل ثمنا في بايع بمجرد ارتفاع القيمه السوقيه في البيع، حتى قبل الانضاض تحول الى نقد الى دراهم خارجي، ال 500 درهم خارجي في البيع. إذا قمنا بالملكية. أما إذا قمنا بمجرد الحق وأنه ملك أن يملك حصته من الناتج بالإنضاض في البين، لا، ما فيش حينئذ، لا يتم ذلك. وهكذا بالنسبة للصلح، الصلح هو أنه تترك لي هيدي الأرض وإلك مني 2000 درهم، أعطيني 2000 درهم تترك لي إياها لأنه كينوا شركة هن اثنينيتهم، لا أنا بخذها، لا. قال له يا خي خذها أنت بس أعطيني 2000 درهم. تعطيني 2000 درهم؟ قال له في إلي 2000 درهم بهي التجربة اللي عملتها واللي ربحت 4000 درهم وإلي نص الربح في البين اليوم 2000 درهم. في يجعلوا حينئذ يعني بالصلح. بالهبة أيضا، بالهبة يمكن أن يتم ذلك. بالنكاح يجعل حينئذ ماهر فيه النكاح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية حتى قبل الإنضاض، وإن كان هو يملك حينئذ ذلك. هذه الثمرة. أما إذا قلنا بأنه لا تكون الملكية إلا بالإنضاض، فقبل الإنضاض ما فيش حينئذ، لا يشتري بهذا الثمن، لأن ارتفاع قيمة هذا أمر موهوم مفروض العاقل، كيف بدك تجعله ثمن؟ هذيك عم يعطيك حينئذ مثلا كتاب الجواهر، أنت عم تعطيه مقابل كتاب الجواهر، أمر موهوم مفروض العاقل، ما عم تعطيه ثمن ومال حينئذ فعل ونقد فعلي حينئذ في البيع. إذا قلنا بأنه لا يملك إلا بالإنضاض، وأنه بمجرد ارتفاع القيمة السوقية لا يملك، وإنما يملك أن يملك حصته من الناتج من خلال الإنضاض في البيع. هذا الثمرة تقدش ثلاثة ولا أربعة صهر؟ أربعة. أني بستكتر بخيركم، بعد لكم بزمتي كم ثمر. أيضا من جملة تلك الثمرات اللي هي مسألة أنه لو كان فلس واضح فاستوعب ما لديه الدين اللي عليه، هلأ دين إما دين اختياري بقرض أو دين قهصري قهري، مرق معه حنتور أو معه سيارة وضرب حديح إذن، وكنت كانت ديته مثلا 20,000 درهم مثلا في البحر، خلنا نفترض مش 10,000 درهم، لا 20,000 درهم، كان له خصية هيك ابن الباشا مثلا، العادي 10,000 درهم، بس ابن الباشا ديته بكون 20,000 درهم لأنه بيو تعبين عليه مطعمي وكذا، فكانت ديته 20,000 درهم في البحر. واضح هنا وهو لا يلبى على شيء، لو جمعت كل ما لديه، لو بعته كمينة للعامل ما لا يسوى 10,000 درهم، وتراكمت عليه الديون اختيارية بقرض أو قصرية بجناية عمدية غير عمدية بأشياء من هذا القبيل، تراكمت عليه صارت حينئذ بحدود 20,000 درهم، هو لا يلبى على 10,000 درهم من كل الموجودات التي لديه، والقرض اللي عليه عفوا الدين اللي عليه هو 20,000 درهم بين دين اختياري وغير اختياري في البيت. فصار هذا مفلس، وصار الغرماء حينئذ لهم حق بكل مال. هلا على ما هو الصحيح فيه روح يتكسب، لأن إذا منعت من الكسب إذا خلاف غرض الغرماء في البيت، بس كل ما هو زائر عن حاجته، المسكن، سيارة واحدة أو دابة واحدة أو حتى الخادم الواحد في البيت، هودي كلهم هودي زيدات وهودي بيكونوا بيدخلوا الغرماء حينئذ شركاء في تلك الأموال الموجودات التي لديه في البيت، صحي بعد تحت سلطانه ولكنه صار ملكا للغرماء. افترض أنه ما استوعبوا كل مال، راح بده حينئذ يشتغل، فأخذ مالا من شخص لحتى يقارض فيه، وقلنا بصح أن يعمل بإجارة بجعالة بمضاربة بمزارعة بمساقات، كل ذلك حينئذ صح. ليش؟ لأنه هذا على وفق غرض الغرماء، حتى لأنه مش الغرض أن ينحبس هو، إذا رحت حبست وسكرت عليه وهو ما عندهش أي شيء ولا جده بالأرجنتين كي ترك له أرض مدري شو أو إلى آخره، وما في عنده حينئذ أي شيء. فحينئذ إذا حبسته أنتوا قعدتوا، هو قعد بالحبس آكل شارب نائم حتى يقضي الله أمر كان فعله، وهو ديك ما طلع من أي شيء في البين. فالصحيح أنه لا بيروح بيشتغل بس بينلقط، مش بيبقى شوي فلتين، بينلقط بالموجودات التي سوف يحصل عليها فيما يستقبله، مش بيكون الغرماء حينئذ شركاء فقط فيما لديهم موجودات بالفعل، فيما لديهم موجودات بالفعل وفيما يستقبله من موجودات في البين بيصيروا حينئذ شركاء فيها. قام حينئذ تاجر تاجرة طلعت له 10,000 درهم كان رأس الميل، طلعت له مثلا 5,000، طلعت 2,000 درهم مثلا، 1,000 له و1,000 للمال. هؤلاء 1,000 درهم بمجرد دفع القيمة السوقية دخلوا الغرماء حينئذ شركاء مع بعضهم بالنسبة للألفين، 1,000 درهم مثلا في البنك بلا انتظار عملية النض، صاروا هم الملاك، يعني كأنهم هن صاروا طرف مع المالك حينئذ في الشراء في الشراك. يعني هي بالأساس الربح بينهما بين المالك والعامل، العامل كان حينئذ مفلسانها، المال الذي لديه لا يستوعب الديون التي تراكمت عليه، فبيكون هذا ملك تلقائي للغرماء، وبيكون الغرماء هم شركاء في هالمقدار بمجرد ارتفاع القيمة السوقية بلا توقف على عملية الانضاض في البحث. هذا الثمرة الخامسة. الثمرة السادسة وهي مسألة صرف هذا المال في وفاء الدين. إذا كان قرضا قطع القرض إلى أجل، لا تكون تكتبوا مقدار الدين وتكتبوا حينئذ الأجل في البين. إذا كان دين اختيار، إذا كان دين قهري يعني إذا عمل جني شو رح يجي وقت له الدين إلى متى، فهيدي بتكون إذا كان حينئذ واجدا وماليا، لأنه بيضرب ساعتها مطل الغني أو مطل الواجد ظلما في البين، حتى لا يكون فيه مماطلة من الغني وتسويف من الواجد حتى لا يكون ظلما في البين. فحينئذ أم راح تاجر بتجر وطلعت هذه التجرة مثلا 2,000 درهم، 1,000 له و1,000 للمالك في البين، وكان بارتفاع هذا وفعلا في بيع به، بس بعد لما بيعاش حينئذ بالفعل، وطالب حينئذ الديان سواء كان ديانا اختياريا كان مقرضا او لا كان ديانا قهريا وقصريا كما لو كان هو مثلا المجني عليه ولي المجني عليه وصاحب المجني عليه في البين، طالب بدينه حيث كان واجدا ومليا، هم يجب عليه صرف هذا الارتفاع القيمة في وفاء ذلك الدين اذا كان قد حل اجله، إذا كان من الديون الاختيارية أو لا محلش أجله بس هو طالب به في صورة وفرض مطالبة الديان حينئذ بدينه كما لو كان غير اختياري قصري كان في البين، طالب بدينه فساعتها بده هود مثلا 1,000 درهم اللي هي تعبير عن ارتفاع القيمة السوقية، هودي صاروا إلك اللي ما عادش فيهن، ليش؟ لأنك هودي دين إلك أنت علي مثلا 1,500 درهم وهودي 1,000 درهم في البين ارتفاع قيمة سوقية، بعضهم مش مترجمين إلى نقد خارجي فعلا في البين، بس هودي مال حينئذ، هودي حينئذ صاروا لك. إذا قلنا بأنه يملك بمجرد ارتفاع بظهور ربح اللي هو ارتفاع القيمة السوقية، أما إذا قلنا لا يملك إلا بالإنضاض هون حينئذ تختلف المسألة، يعني قبل الإنضاض لا يكون هنالك، لا يكون مالكا لل1,000 درهم حتى لو طالب الديان القصري في البين طالب بديني، أني ما معيش 1,000 درهم حتى ادفع لك إياهن، أني أملك أو لي ملك أو لي السلطنة الحق على أن أملك حصتي من الناتج اللي هي 1,000 درهم من خلال الإنضاض اللي هو مسلك صاحب الجواهر قدس الشر. هذا حاصل الوجه أو الأثر والثمرة السادسة. الثمرة السابعة والأخيرة مسألة الخمس والزكاة. هلا بالنسبة للزكاة فيها ما فيها ليش؟ لأنه الآن إذا بدك تحكي بالنصاب الزكوي، يعني تحكي بالعين الزكوية، يعني الشركة مش في المالية وإنما الشركة في الخصية الشخصية، يعني في العين، هذا بالنسبة للزكاة. وعلى أحسن الفروض إذا قلنا بأن العامل يملك حصته من الناتج في الربح، مش في عين الربح وفي عين الناتج، وإنما في مالية وقيمة في المال، في الزيادة لكن في مالية الزيادة وفي قيمة الزيادة، لا في الخصية الشخصية والنوعية والمثلية للزيادة في المعين. في مثل هذه الفرضية حينئذ بالنسبة للخمس يصدق بأنه هذا كسب بمجرد إذا ارتفع القيمة السوقية كان مالا كما فرضنا، ويكون وعاؤه وظرفه الخارج مثله مثل حينئذ النقد، بفارق أن النقد متمحض في المالية والقيمة، أما هذا لا، له خصية شخصية مثلية وقيمية، النقد فيه تلك الخصيات، ولكن الملحوظ في العين الملحوظ خصية شخصية، في النقد الملحوظ خصية المالية والقيمية، فكان متمحضا في المالية والقيمة في البين. فحينئذ يصدق أنه بمجرد ارتفاع القيمة السوقية أنه صار في كسب وصار في عنده ربح، يصدق أنه الفوائد وأرباح هذه السنة في البين، فيجري عليه ما يجري من إطلاقات أدلة أن الخمس بعد المؤونة. شوف في عنده مؤونة حين تلك السنة بيستثنى، إذا عنده ربح تاني بيشترك مع هذا الربح أيضا، بيستثني المؤونة من مجموعة الأرباح والفائض، بده شو يخرج حين خمسه في البين. إذا قلنا أن ارتفاع القيمة السوقية بحد ذاته هو مال وهو وليس مجرد أمر موهوم وليس مجرد فرض من فروض، لا هو مال بس ليس ملحوظا استقلالا، بل ملحوظ استقلالا إنما هو الخصية الشخصية في البحر. هم بدو خمس بلا أي إشكال. الحاصل نحن عندنا ثلاث مواضيع، في عندك الملكية المستقرة الثابتة، عندك الملكية المتزلزلة، وعندك الحق. شو الحق اللي عبر عنه صاحب الجوار وصرح به أيضا مات، مالك أن يملك حصته من الناتج بالإنضاض، هذه اللي صرنا مكررين الله أعلم الدهش واضح. في عندك بعض الآثار لا تترتب إلا على الملكية اللازمة في البحر، عندك بعض الآثار التي تترتب حتى على الملكية المتزلزلة فضلا عن اللازم، نعم لا تترتب على الحق، وعندك أثار تترتب حتى لو كان حق وله السلطنة وملك أن يملك حصته من الناتج من خلال الإنضاض في البنك. المقدار حينئذ يكفي في المقام ويكون الأثر ثابتا مترتبا بلا أي إشكال في البنك. لا بد وأن نتأمل مثلا بكل هذه الأثار، ليش المجرم قلت أنه ملك أن يملك حصته من الناتج بالإنضاض، يعني كان له حق وله السلطنة، هذا الحق قابل للمعاوضة وبذل المال بإزائه ولا غير قابل لذلك؟ مثلا بالنسبة إلى أنه يصح أن يجعله ثمنا وعوضا في البيع أو بدل في الخلع في البيع، افترض مثلا جعله ثمنا في البيع ثم ظهر بعد ذلك صار في وضيع وخسارة في رأس المال والربح وقاية لرأس المال كما أشرنا، بده هذا يرجع يسترجع في البيع. إن لم يكن أذن له المالك بأن يجعله ثمنا بالمعاملة قطعا هذه المعاملة بالضبط، إذا كان أذن له لكن شرط عليه أنه على تقدير ما صار بدك ترده بده يرجع يرده بلا أي إشكال في البعين. هذه الثمرات لابد من التبين به، وبه تمت هذه المسألة الأربعة وثلاثة. إن شاء الله بيجي تطبيقها مع بعض التعليقات، ومسألة مهمة جدا جدا ثمرتها وغناها الفقهي، مش بس بهيدا إلى غنى فقهي بيثبت بمجالات مختلفة ومتعددة، وفعلا اللي بيصير عنده بيتملك من هالمسألة بيصير عنده قدرة بمجالات مختلفة، بمسألة المبادلات والمعاوضات والمال يعني مثلا السلعة إذا كانت مثلا أخذت للاقتناء، البضاعة للاقتناء أو البضاعة لا للتكسب، هناك الملحوظ القصية الشخصية، هون الملحوظ القيمة والمالية. بالنسبة للنقد الدرهم والدينار والعملات الرائجة متمحضة في المالية رغم أن إلى خصية مثلية ونوعية وخصية شخصية في البين مثل البضاعة والسلع فيها. هذه مسائل مهمة جدا وزاخرة في النكات الفقهية والنكات التحليلية في البين. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. المسألة 4-3 مفروض موجودة عندكم على شيء اسمه حتى وقت بدنا نشتغل بتطبيقها نستعين باللي موجود لديكم على ما سوف يأتي. والحمد لله رب العالمين.